الالتزامات والمطالب المبالغ فيها، معتبرا الحوار مع طرف لا يؤمن بطبيعة التفاوض الثنائي ويسعى بوضوح لفرض إملاءته مسألة غير منطقية. تصريحات بقائي تأتي ردا على المزاعم الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام صفقة وأن الاتصالات معها بدأت بالفعل لفتح مسار تفاوضي جديد. حول آخر المستجدات بشأن البرنامج النووي الإيراني ونفي طهران لمزاعم انخراطها في محادثات مباشرة مع واشنطن، نتابع وإياكم التقرير التالي.
تواصل إيران التأكيد على موقفها الرافض لاستئناف أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في المرحلة الراهنة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شدد على أن لا مفاوضات قائمة حاليا بين طهران وواشنطن، موضحا أنه لا مبرر للحوار مع طرف لا يؤمن بالتكافؤ في المفاوضات. ورأى سجل أمريكا حافلا بنقض الالتزامات وتكرار النزعات التعسفية، مؤكدا أن التفاوض مع طرف لا يؤمن بالطابع المتبادل للمفاوضات ويفاخر بممارساته المخالفة عبر الاعتداء العسكري على إيران وقتل أبناء إيران، ويسعى بوضوح إلى إملاء مطالبه لا يمكن تبريره منطقيا. موقف جاء ردا على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه ولي العهد السعودي في البيت الأبيض، وسط تأكيد المسؤولين الإيرانيين على أن أي تفاوض محتمل مع واشنطن يجب أن يقوم على الندية والاحترام المتبادل.
على الولايات المتحدة اتخاذ الخطوة الأولى لإظهار استعدادها لانخراط معنا وفق الشروط التي نحددها، ويجب أن يكون ذلك على أساس الندية والاحترام المتبادل. لكننا وللأسف نرى أن الرئيس دونالد ترامب لا يؤمن بالانخراط الدبلوماسي ويفضل استخدام القوة لتحقيق أهدافه. شروط إيران لأي تقارب مع واشنطن لم تتغير منذ استهداف الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي منشآتنا النووية في يونيو الماضي.
من جهته أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي استمرار المشاورات مع إيران، مشيرا إلى عودة المفتشين وإجراء أكثر من 12 عملية تفتيش في منشآت لم تتأثر بالعدوان الأخير.
مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لا يزال موجودا ويجب التحقق منه. الحل يبقى سياسيا ودبلوماسيا. إيران اتخذت قرارا حكيما بالبقاء بنظام معاهدة منع الانتشار النووي، لكنها الآن لا تفي بتعهداتها وواجباتها بالشكل المطلوب.
هذه المواقف تأتي فيما طرحت الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة مشروع قرار أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح بوصول المفتشين إلى المواقع التي تعرضت للقصف وإلى مخزون اليورانيوم المخصب. لكن البعثة الإيرانية في فيينا وصفت الخطوة بأنها خطأ كبير ومحاولة متعمدة لتسييس المجلس، محذرة من أن إقرار المشروع سيؤثر سلبا على التعاون القائم مع الوكالة ولن يحقق للغرب أي فائدة.
أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد مدنيين بالنيران ورصاص الاحتلال في حي الشجاعية وخان يونس وسط وجنوبي قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 7 شهداء والعديد من الإصابات خلال اليومين الأخيرين، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 69,500 شهيد، مع تجاوز أعداد الجرحى 170,700 منذ بداية العدوان عام 2023. استشهد مواطن لبناني وأصيب 11 آخرون جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الطيري جنوبي البلاد. مصادر محلية أكدت استهداف مسيرة للاحتلال مركبة مدنية بصاروخين، كما شن طيران الاحتلال غارات على بلدتي دركيفة وشحور في الجنوب اللبناني. هذا وقد استنكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاعتداء، مشددا على ضرورة مواصلة بيروت تقديم الشكاوى لمجلس الأمن الدولي. اعتبر حزب الله مجزرة الاحتلال الأخيرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين عدوانا آثما واعتداء على سيادة لبنان وانتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار. وطلب بيان للحزب باتخاذ موقف حازم وموحد في التصدي لإجرام الكيان الإسرائيلي بكافة الوسائل وبالتمسك بكل عناصر القوة اللبنانية، داعيا أركان الدولة إلى عدم الخضوع للعدو الإسرائيلي لأن ذلك سيزيده شراسة وتمهيدية. وأخيرا أعلن الجيش السوداني تحقيق تقدم نوعي في جميع محاور ولاية كردفان وسط البلاد. مصادر عسكرية أوضحت أن قوات الجيش كبدت ميليشيا الدعم السريع خسائر فادحة في الأفراد والعتاد، مشيرة إلى استعادتها السيطرة الكاملة على منطقتي أبو قود وجبل أبو سنون في الولاية ذاتها. في المقابل قالت قوة الدعم السريع أنها حققت تقدما بمناطق متفرقة غرب مدينة الأبيض عاصمة ولاية كردفان. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تنفي وجود مفاوضات مع واشنطن حاليا وغروسي يقول إنه على تواصل منتظم مع الجانب الإيراني. شهيد بنيران ورصاص الاحتلال في حي الشجاعية وخان يونس وسط وجنوبي قطاع غزة. شهيد بعدوان إسرائيلي جديد على لبنان ونبيه برياد لمواصلة تقديم الشكاوى لمجلس الأمن الدولي. ختاما نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت ليلتكم بألف خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أيها الأحبة، بعد لحظات تستمعون إلى إعادة برنامج أنتم وطبيب الأسرة. في تمام الساعة الثامنة زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. برنامج السياحة الغذائية في إيران يأتيكم في الساعة الثامنة والدقيقة العاشرة، يليه قصة وعبرة. أما في الساعة الثامنة والنصف تستمعون إلى برنامج استفتاءات الوصايا الخالدة في الساعة الثامنة والدقيقة التاسعة والأربعين. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة التاسعة مساء، عند التاسعة والربع يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان حدث وحوار. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة العاشرة مساء، عند العاشرة والدقيقة العاشرة يأتيكم برنامج فاطمة في القرآن والسنة. شاعر وقصيدة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة العاشرة والدقيقة السادسة والعشرين، نشرة خبرية جديدة في الساعة الحادية عشرة تماما. إعادة برنامج فلسطين اليوم يأتيكم في الساعة الحادية عشرة والدقيقة العشرين، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة الثانية عشرة تماما. التلاوة المختارة في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة والخمسين، تمثيلية الإذاعة في الساعة الواحدة والدقيقة الثانية. أتمنى لكم أمسية رائعة، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل المرحب بكم، ونحن مع حضرتكم مع هذا اللقاء المتجدد والأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة، على هذه النعمة العظيمة وعلى نعمة الصحة والعافية، ونسعى جاهدين دائما وأبدا للحفاظ عليها. اليوم أتينا لحضرتكم مع موضوع طبي آخر، مع موضوع صحي آخر، موضوع التغذية السليمة ونمو الأطفال. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. ضيفتنا هي الدكتورة آمنة النقاش، أخصائية الأطفال من العاصمة الإيرانية طهران، عبر الهاتف ستنضم إلينا. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradio.ir. طيب، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعد مرحلة الطفولة حجر الزاوية في بناء صحة الإنسان ومستقبله، وهي فترة تتميز بنمو جسدي وعصبي سريع ومتسارع. خلال هذه الفترة الحاسمة تلعب التغذية السليمة دورا محوريا لا يمكن إغفاله. إنما يتناوله الطفل من غذاء ليس مجرد وقود يزود الجسم بالطاقة، بل هو المادة الخام الأساسية التي تبنى منها الخلايا والأنسجة، وتصاغ بها القدرات العقلية والإدراكية. فمنذ اللحظات الأولى للحياة تبدأ رحلة التكوين التي تعتمد كليا على جودة وتوازن العناصر الغذائية المقدمة. إن العلاقة بين التغذية ونمو الطفل هي علاقة تكافلية ومعقدة تتجاوز مجرد النمو البدني، فالنظام الغذائي المتوازن والغني بالعناصر الأساسية من بروتينات وفيتامينات ومعادن وكربوهيدرات معقدة يضمن الوصول إلى الطول والوزن المثاليين ويحمي من مخاطر سوء التغذية في شقيه. سوء التغذية يشمل النقص كالهزال والتقزم الذي يؤدي إلى ضعف في النمو البدني والتأخر العقلي، ويشمل أيضا الزيادة كالسمنة المفرطة التي تزيد من خطر الأمراض المزمنة في مراحل لاحقة من العمر. وكلا الحالتين تعيقان التطور الطبيعي للطفل وقدرته على الاندماج واللعب. والأهم من ذلك أن التغذية الجيدة تمكن الدماغ من التطور الأمثل، خاصة في السنوات الخمس الأولى حيث تتشكل ملايين الوصلات العصبية. إن توفير أحماض أوميغا 3 الدهنية والحديد واليود يعتبر ضروريا لوظائف المخ الإدراكية، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على التعلم والتركيز وتنمية المهارات اللغوية والأداء الأكاديمي عموما. إن الاستثمار في تغذية الطفل هو استثمار في مجتمع سليم ومنتج. من هذا المنطلق يصبح فهم أساسيات التغذية السليمة والتعرف على الاحتياجات الغذائية المتغيرة للطفل في مراحله العمرية المختلفة أمرا ضروريا لكل أسرة ومؤسسة تعليمية. ولا شك أن توفير الغذاء الصحي والمتكامل هو مسؤولية جماعية تضمن مستقبلا صحيا ومشرقا لأطفالنا.
نعم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن المعلومات الأدق والأشمل والتفاصيل الأكثر مع ضيفتنا الدكتورة آمنة النقاش، أخصائية الأطفال من العاصمة طهران. دكتورة آمنة، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك، وشكرا لتلبية الدعوة.
السلام عليكم وعلى المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتورة آمنة. اليوم موضوعنا هو التغذية السليمة ونمو الطفل. بداية، ما هو المقصود بالتغذية السليمة عند الأطفال، ولماذا تعتبر التغذية أساسا للنمو الصحي عفوا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع مهم جدا، خاصة اليوم، لأن الكثير يعتبرون التغذية هو الأكل الكافي، وهذا خطأ شائع بين الناس. لكن بالحقيقة التغذية الصحيحة هي أن نعطي الطفل الكميات المناسبة من الغذاء الأساسي بالنسب المناسبة الخاصة لعمره ووزنه. يعني أنه نضمن له بهذه النوع من التغذية النمو الجسدي والعقلي الطبيعي، وكذلك نضمن لجسمه أن يقوم بوظائف الحيوية الطبيعية بشكل طبيعي. لماذا تعتبر التغذية طبعا أساس للنمو الصحيح؟ لأن التغذية يجب أن تحتوي على مواد أساسية، كل هذه المواد لها وظائف خاصة كما تفضلتم في مقدمة البرنامج في نمو أعضاء الجسم وفي أداء الوظائف الحيوية داخل الجسم. يعني التغذية يجب أن تحتوي على البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون الصحية، الفيتامينات والمعادن. لماذا؟ لأننا نعتبر كل هذه المواد ضرورية. مثلا نعتبر النمو الجسدي الطبيعي يعتمد بشكل خاص على البروتينات، ذلك لبناء العضلات، لبناء الأنسجة. الكالسيوم والفوسفور وفيتامين دي مهم لبناء العظام، لبناء الأسنان. النمو العصبي والعقلي يعتمد بشكل عام إلى كثير من الدهون الأساسية، الدهون الصحية والمفيدة، وكذلك كثير من المواد المعدنية والفيتامينات تؤمن النمو العصبي والعقلي الصحيح. المناعة الموجودة داخل الجسم تعتمد على الفيتامينات، تعتمد على الزنك، السيلينيوم، وكثير من المواد الكثير الموجودة في خلايا المناعة. الوقاية من الأمراض المزمنة أيضا تعتمد على عدم إصابة الشخص بالأمراض مثل ما تفضلتم السمنة، السكري، أمراض القلب، هشاشة العظام. هذه كلها إضافة إلى النمو الأيضي، وهو أهم شيء اليوم يعتبر بالنسبة للأطفال، لأن أي برنامج غذائي نعلم عليه أطفالنا، يعني العادات الغذائية المبكرة في الطفولة أصبحت اليوم حسب البحوث التي أجريت تؤثر بشكل مباشر على صحة الشخص في البلوغ والشيخوخة، وتعتبر نظامه الغذائي الذي سوف يكون في هذا العمر.
نعم. طيب، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. ونتحدث عن نظاما
عن نظام غذائي مفيد إن شاء الله، ولنرى ما هي الوصفات الدقيقة والصحيحة لتغذية الأطفال منك آمنة دكتورة آمنة النقاش إن شاء الله من خلال هذا اللقاء. أما الآن إذا تسمحين لنا دكتورة نتوقف عند هذه المحطة وبعد ذلك نعود إليك مع باقي من أسئلتنا وأسئلة المستمعين.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم. تشعر الكثير من الأمهات بالقلق بشأن العادات الغذائية السليمة لأطفالهن، ورغم وجود الكثير من الخيارات الغذائية فإن هناك خوفا دائما لدى الأمهات بعدم إمداد الطفل بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها في عمره، وكذلك الحيرة بشأن كميات الطعام الكافية التي يجب على أطفالهن تناولها. تدور هذه الهواجس في رأس معظم الأمهات تقريبا، لكن لا داعي لكل هذا القلق. بالقليل من المعرفة يمكن التغلب على تلك المخاوف ومنح طفلك كل ما يحتاج إليه. في البداية على الأم أن تكون واعية بأن عادات تناول الطعام لدى الطفل تبدأ في التغيير مع العام الثاني من عمره لتصبح تدريجيا شبيهة بباقي أفراد الأسرة. والأطفال في سن التدرج أي من السنة الأولى حتى الثالثة لا يحتاجون إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، وبالتالي لا يكتسبون وزنا زائدا إذا اعتادوا على حمية صحية مناسبة لعمرهم ونشاطهم الجسماني. قد يشعر الآباء بالقلق من عدم تناول طفلهم الطعام الكافي من وجهة نظرهم، ولكنه أيضا قلق ليس في محله، لأن احتياجات الطاقة لدى الطفل تقل بسبب بطء النمو مقارنة بالسنة الأولى من الولادة. عليك التأكد بأن طفلك يعتمد نظاما غذائيا صحيا متوازنا يجعله ينعم بصحة جيدة على المدى الطويل، فيحتاج الطفل إلى أن يأكل مرات كثيرة بكميات قليلة، فعلى الآباء تأمين 3 وجبات صغيرة ومتوازنة بالإضافة إلى وجبتين أو 3 وجبات خفيفة ومنتظمة لسد احتياجات طفلهم اليومية. يتكون النظام الغذائي المتوازن للطفل من العناصر نفسها التي يحتاج إليها الشخص البالغ ولكن باختلاف الكم، وبالإضافة إلى ضرورة تغذية الأطفال بشكل متوازن يجب أن يحتوي طعامهم على جميع العناصر مع الاهتمام بالعناصر المسؤولة عن النمو الذهني والجسدي.
نرحب بكم مجددا وشكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المنوعة في البرنامج. دكتورة آمنة نعود إليك، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إلى هذه المشاركة.
سلام عليكم. شكرا السلام. لكم لاختيار هذا الموضوع المهم والحساس، وسؤالي هو ما هي الأطعمة الأساسية التي يجب أن يتناولها الطفل يوميا لنمو الجسدي والعقلي بشكل سليم؟ شكرا دكتورة زهراء من طهران.
شكرا للأخت زهراء من طهران. نعم دكتورة.
نعم، كما قلنا في أول البرنامج الأطعمة الأساسية هي المكونات الأساسية التي يجب أن يأخذها كل شخص وخاصة الأطفال.
نعم.
بما قلنا في أهمية نموهم وفي وجود عادات غذائية سوف تستمر إلى آخر العمر.
نعم.
إذن هذه المواد الأساسية أولها البروتينات. البروتينات هي الأساس لبناء الجسم وأساس حتى في الدماغ. ما هي هذه البروتينات؟ البروتينات هي اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء مثل السمك أو الدجاج، هذه وكذلك البيض، الحليب الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتينات ومشتقاته البقوليات مثل العدس، الحمص، الفول وغيرها، المكسرات حتى هي من البروتينات مثل اللوز، الجوز وغيرها. هذه أساسية ومهمة أولا لبناء العضلات، ثانيا لنمو الدماغ، ثالثا لتصنيع الإنزيمات والهرمونات، ورابعا لتعزيز المناعة. المادة الغذائية الثانية التي هي ضرورية للأطفال هي الدهون الصحية. ما هي الدهون الصحية؟ هذه الدهون ضرورية جدا خاصة لبناء الدماغ. هذه الدهون هي الدهون الأساسية التي يحتاجها الجسم، مثل الـ DHA الذي نسمع اليوم أنه يضاف أحيانا حتى إلى قطرات الملتيفيتامين للأطفال، وذلك لتطور نمو الدماغ عندهم.
نعم.
أين توجد؟ توجد في مثلا زيت الزيتون، في الأفوكادو، في المكسرات، في الأسماك الدهنية مثل السلمون، في البيض، في البذور مثل بذر الكتان المعروف عند الكثير من الأشخاص. ولكن علينا أن نعلم الأمهات العزيزات أنه إذا كان الطفل مصاب بالسمنة عليها عدم تقليل هذه الدهون، لأنها دهون ضرورية لنمو خاصة الدماغ عند الأطفال. المصدر الثالث للتغذية هو الكربوهيدرات. الكربوهيدرات يصح أن تستهلكها مثل ولكي لا تزيد من وزن الطفل بشكل مباشر، وبالإضافة إلى هذا لكي تصرف على فترة زمنية طويلة وليس فترة لعدم زيادة الدهون داخل الجسم. مصدر هذه الدهون يكون هو الأرز، البطاطا، الخبز الأسمر، المعكرونة، البقوليات. علينا عدم استعمال الكربوهيدرات المصنعة مثل الحلويات، المشروبات الغازية، لأنها لا تقدم فائدة غذائية جيدة. المصدر الرابع هو الفواكه والخضروات. لماذا؟ لأنها تحتوي على الفيتامينات والمواد الأساسية، وكذلك تزود الطفل بالقوارض المعنية والمضادات للأكسدة التي هي تكون مهمة بالنسبة للمناعة عند الطفل. من أهم المواد التي تحتوي على هذه المواد هو مثلا الجزر، البطاطا، البرتقال، الفراولة، البروكلي، الموز، الطماطم. هذه هي المواد المهمة. والمادة الأخيرة هي المنتجات الألبان. هي ضرورية جدا للعظام والأسنان. لأنها تؤمن الكالسيوم والفيتامين دي الضروري. إذن الحليب، اللبن، الجبن، الزبادي هي من الضروري أن يكون في الغذاء. طبعا هناك مواد إضافية إلى هذه مثل الحديد لمنع الإصابة الطفل بفقر الدم، الفيتامين دي هو مهم أيضا الذي نراه اليوم يضاف إلى تغذية الأطفال، وذلك لعدم وجوده بشكل كافي في حليب الأم وكذلك في الغذاء الذي يتناوله الطفل. وآخر شيء أذكره وهو مع الأسف العنصر المنسي في التغذية دائما هو الماء. الماء ضروري جدا وخاصة للأطفال، وذلك لنمو الدماغ وللتركيز عند الأطفال، للهضم ولمنع الجفاف والإمساك عند الأطفال.
نعم. من هذه التوصية المهمة وفي غاية الأهمية بالنسبة لتناول الماء وشرب الماء للأطفال، ومهم وضروري جدا، ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع،
يساعد تنوع الأطعمة والمشروبات التي يتناولها الطفل على زيادة ما يتناوله من مأكولات تحتوي على عناصر مغذية، فقم بتجربة اختبار الأكل الصحي واستخدم المعلومات التي حصلت عليها في رفع درجات جميع أفراد أسرتك في هذا الاختبار.
نحييكم ونعود إلى حضراتكم أيها الأفاضل. دكتورة، قبل أن نستمع إلى هذه التوصية، وصيت الأمهات بشرب الماء بالنسبة لأطفالهم. هناك بعض الأمهات يقولن بأن الطفل لا يشرب الماء ويمتنع عن شرب الماء، فنحن نزيد ملعقة صغيرة من السكر للماء ونعطيه، ويعني بذلك سيتناول الماء. هل هذه الخطوة صحيحة أم لا؟
طبعا بما أنه الماء له فوائد خاصة،
نعم،
ونسبة السمولاريتي الخاصة، يعني نسبة غلظة الخاصة التي تمتص من خلايا الجسم خلال هذه الغلظة الخاصة، إذا أزدنا على الماء أي مادة غذائية، يعني سكر إن كان أو ملح، سوف يكون امتصاصه بشكل خاص. إذن إذا أردنا الامتصاص الصحيح للماء لتوفر أو وصوله إلى الخلايا بشكل صحيح، لوجوده داخل الدم بشكل صحيح، لوصوله إلى الدماغ والسائل الدماغي بشكل صحيح، علينا تعليم الطفل على استعمال أو شرب الماء بدون أي إضافة.
نعم. طيب دكتورة، أيضا ذكرتي بالنسبة للحليب والألبان، هناك بعض الأطفال بمن يعانون من أمراض في الكبد أو حساسيات خاصة لديهم، يعني الحليب ومشتقات الألبان مضر بالنسبة إليهم، بماذا يعوضون ذلك؟
نعم طبعا بالأكيد أنه هناك أطفال يعانون من نقص أنزيم يجزئ الحليب بما نسميه اللاكتاز ديفيشنسي، يعني نقص في الأنزيم الذي يكسر سكر الحليب. هؤلاء الأطفال نعطيهم حليب خاص يفقد هذا السكر ويستطيعون استعمال هذا الحليب بشكل عام. أما هناك أطفال لديهم حساسية من بروتين الحليب البقري، هؤلاء الأطفال أيضا لديهم حليب خاص يفقد هذا البروتين، يعني هو الحليب مثل حليب المعز أو حليب مثلا أنواع الحيوانات الأخرى، يعني مثلا الجمل التي لا تفقد هذه البروتينات ويستطيعون استعمالها. أما إذا كان الطفل مصاب بمرض لا يستطيع بشكل عام استعمال الحليب، فالكالسيوم موجود في مواد غذائية أخرى أيضا يستطيع الأم أن تستعملها بدلا عن الحليب، مثلا الكلم البروكلي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، حتى أحيانا في بعض المرضى مثلا مرضى ثلاسيميا الذي يحتاجون نسبة عالية من الكالسيوم نوصي باستعمال هذه المواد بكثرة لتوفير الكالسيوم الموجود فيها.
نعم، شكرا جزيلا لك. أيضا لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحياتي لكم وللضيفة المحترمة. سؤالي من الدكتورة، كثير من الآباء يواجهون صعوبة في معرفة ما إذا كان نمو طفلهم طبيعيا أو متأثرا بعادات غذائية غير صحية، إذن كيف يمكنني التمييز بين نقص التغذية وسوء التغذية أو السمنة لدي طفلي؟ شكرا لكم وتحياتي لكم ولضيفة الكريمة. أريج رحمن من طهران.
شكرا للأخت أريج رحمن من طهران. نعم دكتورة تفضلي.
نعم سؤال مهم جدا لأن هناك اختلاف شاسع بين نقص التغذية وسوء التغذية.
نعم.
نقص التغذية ما يقال له اصطلاح طبيا بالأندر نوتريشن هو عدم حصول الطفل على كمية كافية من السعرات الحرارية.
نعم.
يعني إن هذا الطفل إما أن يكون وزنه منخفض بالنسبة لعمره وإما أن يكون الوزن قليل بالنسبة للطول وإما أن يكون بطء في زيادة الوزن عبر الأشهر خلال نمو الطفل. هذا الطفل يكون نحيف في أكثر الحالات، قليل الطاقة، سريع المرض، وشهية ضعيفة. أما أسباب ماذا؟ أسباب هي الأكل غير كافي، أكل الطفل طبعا، الأمراض التي أحيانا تسبب سوء الامتصاص للطفل مثل مثلا إسهال متكرر أو إصابة بأمراض سوء الهضم مثل مثلا السلياك سوف إن شاء الله نتعرض له في الحلقات القادمة، أو يكون هناك مشاكل نفسية أو بيئية، أو بالعام يكون فقر غذائي في العائلة. أما سوء التغذية ماذا؟ سوء التغذية أو ما يقال له المال نوتريشن هو نقص في العناصر الغذائية المهمة، يعني نقص مثلا في الحديد، الكالسيوم، الفيتامينات، أو تكون زيادة في العناصر الغير صحية. يعني مثلا يكون الأكل نسبة دهونك عالية أو سكر عالية أو حتى السمنة. السمنة أيضا تعتبر نوع من أنواع سوء التغذية. السمنة طبعا اليوم أصبحت معضل بالنسبة للعالم كله وخاصة بالنسبة للأطفال، ولأسباب عديدة، عدم الحركة، قلة النشاط، أكل الوجبات السريعة، كلها إن شاء الله يعني إذا سمح لكم في الحلقات القادمة من البرنامج أن نتعرض إلى هذا الموضوع الذي اليوم أصبح مهم جدا. أما نرجع إلى موضوعنا وهو سوء التغذية. سوء التغذية قد يكون الطفل المصاب بسوء التغذية وزنه طبيعي أو حتى زائد، لكن هذا الطفل سوف يكون مصاب بفقر الدم نتيجة نقص الحديد، نقص في فيتامين دي، ضعف في العضلات وذلك نتيجة نقص البروتين، تسوس في الأسنان، جفاف في البشر نتيجة نقص فيتامين أي، تعب وقلة تركيز وحتى تأخر دراسي. إذن هؤلاء الأطفال سوف يكونون أكثر عرضة للأمراض وعلاجهم سوف يطول فترة أكثر بالنسبة للأطفال المصابين بقلة التغذية أو سوء ولهذا يحتاجون إلى عناية أطول وأكثر من غيرهم من الأطفال.
شكرا جزيلا لك دكتورة آمنة. كما تفضلتي ربما نخصص حلقات أخرى أيضا بالنسبة للتغذية السليمة والنمو عند الأطفال، لكن هناك أيضا نقطة مهمة نشاهد من قبل البعض يعني حساسية كثيرة بالنسبة للحمية الغذائية، ونشاهد من بعض الأسر إهمال كبير أيضا، يعني كما يقال خير الأمور أوسطها، لست أدري إذا كنت على حق أم لا، ولكن دكتورة أيضا بهذا الصدد أيضا نريد التوصيات، ولكن بعد هذا الفاصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء التغذية السليمة ونمو الطفل. ضيفتنا هي الدكتورة آمنة النقاش، أخصائية الأطفال. طيب نعود إليك دكتورة آمنة، نريد تفصيلا حول الحمية الغذائية المناسبة، وبما أنهم الأطفال هم فئة، هذه الفئة تحتاج لمساعدة الكبار. حديثنا أيضا نوجهه للعوائل وللأمهات والآباء وللأسر.
نعم، بالنسبة إلى ما تفضلتم بالنسبة للأطفال وتغذيتهم، نعم بالفعل إن في كل الأمور خير الأمور أوسطها، ولكن الأهم من ذلك بالنسبة للأطفال هو نوع الغذاء الذي يتناوله. يعني إن الطفل أحيانا نرى أنهم مثلا عائلة متمكنين يوفرون له الكثير من الأكلات، ولكن مع الأسف نتيجة السعرات مثلا الحرارية المرتفعة التي يستلمها الطفل عن طريق الأكل، أو قلة النشاط، أو العوامل الوراثية الموجودة، أو ظروف البيئة، أو المشاكل النفسية الموجودة داخل العائلة، أو أي أحد أي واحدة من هذه المسائل، تكون التغذية غير صحيحة. ولهذا إما أن يمتنع الطفل عن الأكل بشكل مستقيم ويصاب بالنصوص ويكون طفل ضعيف ولا يستلم النسبات الحرارية الكافية لنشاطه اليومي، وإما أن يصاب الطفل بالسمنة ويكون معرض لكثير من الأمراض.
نعم.
ويصاب بزيادة الوزن، تراكم الدهون، مشاكل التنفس، مشاكل النشاط وغيرها من المشاكل الموجودة.
نعم.
ولهذا المسألة المهمة بالنسبة لتناول الغذاء أن يكون الغذاء متوازن من ناحية المواد الأساسية التي يحتاجها الطفل يوميا.
نعم. لدينا مشاركة من الأخ عدنان بلتشي من الكوت من العراق، يشاركنا يقول: مع تحياتي لكم وتحياتي لضيفتكم، سؤالي الأول: هل حليب الأم في أول ساعات الولادة له فائدة أكثر من باقي الأوقات بالنسبة للطفل، وبالنسبة لمضار الرضاعة على الحليب المجفف يمكن التوضيح أيضا؟ ولدي سؤال آخر: عند ولادة الطفل وفي اللحظة الأولى وفي اللحظات الأولى أحيانا نلاحظ أنه مصاب بفيروس الكبد وما يسمى باللهجة العراقية أبو صفار، ما هو سبب هذا المرض وكيف تكون تغذية الطفل؟
سؤال واسع جدا. ولكن أحاول إن شاء الله الإجابة باختصار. بالنسبة لحليب الأم إن شاء الله إذا سمحت حلقات يعني برنامج المقبلة إن شاء الله سوف نتعرض إلى فوائد حليب الأم.
نعم.
بشكل عام. إن شاء الله.
إن شاء الله.
ولكن حليب الأم وخاصة في الساعات الأولى وما يقال له بالكوليستروم هو مهم جدا خاصة للطفل والأم، لأن هذا الحليب يحتوي على مواد عديدة منها خاصة الإيمونوغلوبولين، يعني المواد الخاصة لدفاع الجسم، لا توجد بتاتا في أي حليب مجفف، وهي مهمة جدا. إضافة إلى هذا يحتوي على مواد خاصة تؤمن المناعة للطفل خلال الأشهر الأولى من عمره، لأنه قليل المناعة ونمو خلايا المناعة يكون عنده ضعيف. إضافة إلى هذا ويوفر حالة يعني سكون الحالة النفسية عند الطفل خلال الأشهر الأولى بعد الولادة، يعني وحتى التساقه بالأم بعد الولادة للرضاعة أيضا يوفر له هذه الأجواء النفسية التي تكون مهمة حتى بالنسبة لآلام البطن التي يصاب بها الطفل بعد الولادة وفي الأيام الأولى بعد الولادة. إذن هو مهم وضروري جدا، إن شاء الله سوف نتعرف له. أما بالنسبة للصفار الذي يصاب به الطفل بعد في الأيام الأولى بعد الولادة فهو ليس فيروسي يا أخي العزيز، هذا الصفار نتيجة عدم تكامل الكبد في دفع خلايا الدم الزائدة الموجودة عند الجنين، يعني إن هذه الخلايا تكون بنسبة عالية عند الطفل الذي يولد، ولهذا سوف تكسر بشكل أسرع في الدم خلال الأيام الأولى، فبما أنه الكبد غير قادر على دفعها بشكل صحيح في الأيام الأولى أو نتيجة تكسرها، يعني خلال مثلا يعني تعرض الطفل لعوامل مثل الجفاف أو اختلاف فصيلة الدم عند الأم والطفل أو عوامل أخرى تتكسر هذه الخلايا وتصيب الطفل بالصفر، وهي ليست فيروس، وإن شاء الله سوف نتعرض إلى هذا الموضوع في البرامج المقبلة
إن شاء الله. شكرا للإجابة. الأخ عباس من البحرين يشاركنا ويكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة أخي عباس، حياك الله. سؤالي إلى الدكتورة: الكثير من أولياء الأمور لا يكترثون حول الأطعمة المناسبة لأطفالهم، لذا البعض قد يطعم أبنائه الذين لا زالت أعمارهم في السنوات الأولى الحلويات والشوكولاتة، فما تأثيره في النمو في هذه المرحلة؟ شكرا لك أخي عباس من البحرين.
نعم كما تفضلتم طبعا بالفعل أكيد أنه كثير من العوائل وذلك لمشغلتهم العملية أو لتمايل الأطفال إلى السكريات أو لكون الشوكولاتة تكون أكل جاهز يستعملون الشوكولاتة لإشباع أطفالهم أو لرغبة أطفالهم لهذه المادة. نعم. لا نقول بتاتا أن يمنع الطفل من الشوكولاتة أو أي أنواع من هذه الحلويات. نعم. ولكن كثرة استعمال الكافيين الموجود في هذه المواد والسكريات أيضا الموجودة في هذه المواد تؤثر بشكل مباشر حتى حسب البحوث التي أجريت على نمو الدماغ، يعني أن الأطفال الذين يأكلون الحلويات وخاصة الشوكولاتة يصابون بنسبة حدودين 30-40% أكثر بفرط النشاط في الطفولة، وأن هؤلاء الأطفال سوف يكونون عرضة للإصابة بالسمنة في الكبر. إضافة إلى هذا هؤلاء الأطفال يصابون بمشاكل في هضم الأمعاء في الأمعاء في الكبر بنسب أعلى من غيرهم من الأطفال. أيضا علينا أن نعطي الطفل، ما نمنع الطفل من عبادته، لكن نعطي الطفل نسب قليلة من هذه المواد حسب تماليه وإبدالها بشكل تدريجي بغيرها من المواد الصحية.
شكرا جزيلا لك مرة أخرى وشكرا لهذه التوصيات. أيضا ننتقل إلى توصية أخرى.
عزيزي المستمع، تظهر دراسات أن 5% فقط من الأطفال ذوي الوزن الصحي سيعانون من السمنة في الكبر، لكن أكثر من 79% من الأطفال السمان سيعانون من زيادة الوزن في الكبر. وكما أننا نحن البالغون نحتاج إلى حصص متنوعة ومختلفة من العناصر الغذائية، كذلك يحتاج الطفل إلى هذا التنوع في العناصر من المجموعات الغذائية الأساسية.
طيب دكتورة، أيضا لدينا مشاركة نستمع إليها.
سلامي للدكتورة منى نقاش وللأستاذة شيماء. يعني حول أهمية المكملات ردت أسأل، يعني هل تناول المكملات الغذائية ضرورية لجميع الأطفال، أم يعني الطعام الطبيعي يكفي لل يعني لتلبية احتياجاتهم ونمو الطفل؟ تحياتي لكم وشكرا لهذا البرنامج المفيد. سهى من طهران.
شكرا جزيلا للأخت سهى من طهران. نعم دكتورة، بالنسبة للمكملات الغذائية.
أيضا أشكر الأخت العزيزة على هذا السؤال المهم، لأنه نرى الكثير من الأمهات اليوم يرجعون الطبيب ويقولون هل تعطينا مكمل، الطفل ضعيف هل يحتاج إلى مكمل. نعم. هذا سؤال مهم جدا أختي العزيزة. الطفل السليم طبعا إذا تناول غذاء متوازن لا يحتاج إلى أي مكملات غذائية، لأن الطعام الطبيعي هو المصدر الأساسي والمفضل لكل احتياجات الطفل. ولكن لماذا نفضل الطعام الطبيعي على المكملات؟ لأن الطعام الطبيعي أولا يحتوي على عناصر غذائية متكاملة متوازنة، يعني يحتوي على الفيتامينات، المعادن، البروتينات، الألياف، هذه تعمل معا لتوصل إلى الجسم بشكل صحيح. ولا يمكن للمكملات أن تحتوي على هذه المواد معا في حصة واحدة.
صحيح.
ثانيا الجسم يمتص الأكل الطبيعي، الغذاء الطبيعي بشكل أفضل. يعني إن الكالسيوم، الحديد، الزنك، الفيتامينات، غيرها من المواد، امتصاصها من الطعام تكون بنسبة أعلى من الحبوب أو الشراب المكمل.
نعم.
ثالثا العادات الغذائية، إذا كان الغذاء بشكل صحيح تحسن على المدى الطويل أكثر من أنه نستعمل المكملات. يعني الأطفال الذين يعتمدون على الغذاء الطبيعي، الطعام الطبيعي، يكون تركيزهم أفضل، شهيتهم بشكل أنظم، مناعتهم تكون أقوى، ولهذا هم يكونون أفضل. فالمسألة الأخرى هي السمنة. نرى أن كثير من الأطفال الذين يستعملون الشراب المكمل الدوائي وغيره يصابون بالسمنة مع الأسف نتيجة زيادة كثير من الفيتامينات، ولهذا المكملات لا تعالج سوء التغذية الناتج عن الأكل، الأكل السيء خاصة. لكن علينا تحسين النظام الغذائي. لكن علينا قول جملة مهمة، هل المكملات الغذائية مفيدة للأطفال؟ نعم نعم، لكن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني إذا كان هناك نقص مثبت في التحاليل، إذا أثبتنا أن هناك نقص في فيتامين، نقص حديد، نقص كالسيوم، نقص زنك، علينا استعماله. إذا كانت
بشرطها وشروطها،
نعم، معرض لنقص غذائي.
نعم.
يعني الطفل لا يستطيع أن يتناول منتجات الحليب.
نعم.
لا يستطيع أن يتناول اللحوم أيضا، أو مثلا في بعض الأعمار، يعني قلنا أنه في أطفال الرضاع نوصي بالفيتامين دي مثلا، أو إذا كان الطفل مصاب بحالات طبية خاصة مثلا لديه سوء امتصاص، لديه أطفال مثلا مصابين بالتوحد لا يأكلون بشكل صحيح، أمراض الكبد، حالات النحافة الشديدة، الأطفال القدج، هؤلاء يستعملون المكملات.
شكرا جزيلا لك، الوقت قد يداهمنا. شكرا جزيلا لك سيدتي دكتورة آمنة النقاش أخصائية الأطفال، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم مستمعين الكرام، الشكر موصول لكم دائما، أتمنى لكم الصحة والعافية وفي أمان الله.
كلامك ألف إحسان. موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام، غيبة ونميمة واتهام، ولسانك أول متهم، كلمة على شفاك تذوب، ممكن تكون أكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب من قبل الندى، كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة، شل تحمل له أعذار، كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه، شي في دكتال الصار، ليش العذابك تفتح باب تحسب حسابك، لا تغتاب، لا تغتاب، ثمن كلامك ألف حساب، ثمن كلامك ألف حساب، واحفظ لسانك جالس لاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تنفي وجود مفاوضات مع واشنطن حاليا، وغروسي يقول إنه على تواصل منتظم مع الجانب الإيراني. استشهاد 11 فلسطينيا وجرح آخرين بنيران ورصاص الاحتلال في وسط وجنوب قطاع غزة. شهيد بعدوان إسرائيلي جديد على لبنان، ونبيه بالرياض لمواصلة تقديم الشكاوى لمجلس الأمن الدولي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد طهران عدم وجود أي عملية مفاوضات مع واشنطن في الوقت الراهن. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أشار إلى سجل الولايات المتحدة الحافل بخرق الالتزامات والمطالب المبالغ فيها، معتبرا الحوار مع طرف لا يؤمن بطبيعة التفاوض الثنائي ويسعى بوضوح لفرض إملاءاته مسألة غير منطقية. تصريحات بقائي تأتي رداً على المزاعم الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في إبرام صفقة، وأن الاتصالات معها بدأت بالفعل لفتح مسار تفاوضي جديد. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه على تواصل منتظم مع الجانب الإيراني. وفي تقريره باجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية، أكد غروسي عودة مفتش الوكالة إلى إيران ومزاولة عملهم بمنشآت البلاد التي لم تتعرض لهجمات عسكرية. غروسي طالب طهران بتسهيل الوصول إلى منشآتها المتضررة وإلى مخزون اليورانيوم المنخفض وعالي التخصيب بحسب زعمه، مشددا على ضرورة رفع مستوى التعاون مع إيران لاستئناف عمليات التفتيش الكاملة بهذه المواقع ودون إدانة العدوان على المنشآت النووية